لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء والاجتماع لمذاكرة بعض ما يتعلق بما شرعه الله تبارك وتعالى وأوجبه على المسلمين، وهو صيام شهر رمضان وما خصه الله تبارك وتعالى به بالعبادة. ولا ريب أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى من رحمته يشرع مواسم الخير التي يستزيد الإنسان فيها من طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا عليم بحال عباده، وأن العبد قد جبله الله عز وجل على التقصير، وجبله على الخطأ، وجبله على الغفلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، هذه جبلة. لكن الله عز وجل من رحمته بعباده أن يشرع لهم من المواسم التي يعينهم فيها على طاعته ويتزودون فيها من مرضاته. ولا شك أن من أعظم مواسم الخير التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهي من آثار رحمته جل وعلا بعباده لا سيما هذه الأمة، هو موسم شهر رمضان. شهر رمضان الذي خصه الله تبارك وتعالى بفرض الصيام، وأجل ورفعه الله تبارك وتعالى بإنزال القرآن. فلا شك أن شهر رمضان من أعظم مواسم الخير، ففيه الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وهي ليلة القدر التي أخبر الله جل وعلا بأنها خير من ألف شهر. فالله جل وعلا رحيم بعباده، يشرع لهم في كل عام مثل هذه المواسم ليصلحوا أحوالهم مع الله تبارك وتعالى، وليتزودوا من الطاعة والعبادة ما يتقوون بها على دفع الشبهات ورد الشهوات. وهذا كما ذكرنا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ولا شك أن شهر رمضان قد نوه الله جل وعلا بذكره، وخصه جل وعلا بصيامه، وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر رمضان ويبشر أصحابه بقدومه، فكان يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، قد بارك الله عز وجل فيه الأعمال، ورفع الله عز وجل فيه الدرجات، وهيأ الأمور وسهلها للطاعة. حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه إذا كان في أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، وغلقت أبواب النار، وفتحت أبواب الجنان، وقيل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا يدل على أن النفوس تقبل على الطاعة في رمضان ما لا تقبل في غيره، وهذا من رحمته جل وعلا. فالله جل وعلا قد كفاك عدوك اللدود، أو كفاك مردة الشياطين، ولم يبق إلا نفسك التي تحتاج إلى ترويض، فيروضها الإنسان بما شرعه الله جل وعلا في هذا الشهر من الصيام والقيام وقراءة القرآن. ولذلك إدراك شهر رمضان من أعظم الأمور ومن أعظم رحمة الله جل وعلا بعبده، فإن العبد يدرك في هذا الشهر ما لا يدركه في غيره، فإن رمضان من أعظم أسباب المغفرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه. وهدل على الخزي وعلى تفويت الأمر العظيم. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فانسلخ فلم يغفر له. يعني هذا هو الخاسر الحقيقي الذي يدرك شهر رمضان حتى ينسلخ ولا يغفر له، أي كأنه هيئ له أعظم أسباب المغفرة فلم يغتنمها. وهذا إن دل فإنما يدل على شدة الخسران، شدة الخسارة تعظم إذا سهل الربح وتمكن منه، فمتى ما تمكن من الربح السهل ثم فوته هذا هو الخاسر الحقيقي. وهكذا شهر رمضان من أعظم أسباب المغفرة، وذلك من يدركه رمضان ثم لا يغتنمه ولا يغفر له بانسلاخه فهذا هو الخاسر الذي يستحق أن يدعى عليه. ولما وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: قدم رجلان من بلي من قضاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلما سويا، يقول: فأما أحدهما فمات شهيدا، ولا يخفاكم فضل الشهادة ومنزلتها، قال: وأما الآخر فأجل سنة ثم مات، أي رجل قبضه الله جل وعلا شهيدا نال منزلة الشهداء، والآخر عمر بعده سنة ثم توفاه الله جل وعلا موتة طبيعية. يقول طلحة رضي الله عنه: فرأيت المؤخر منهما، أي الذي مات على فراشه، مقدما في الجنة على الشهيد. يقول: فاستغربت ذلك، كيف ذاك شهيد والشهادة لها أجر عظيم. يقول: فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألم يعمر بعده عاما ويدرك رمضان ويصومه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: والله لما بينهما أعظم مما بين المشرق والمغرب. إدراك سنة واحدة من رمضان واغتنامها بالطاعة قد تباعد بين الإنسان وبين غيره درجات عظيمة. وذاك شهر رمضان موسم الخير، موسم البركات، موسم الرحمات، وكان السلف رحمهم الله يترقبون هذا الشهر ويستعدون له استعدادا نفسيا قبل مجيئه. ليس الاستعداد هو الاستعداد في الطعام والشراب، وإنما يتهيئون له، يترقبونه كالذي ينتظر غائبا عزيزا على قلبه يحبه حبا شديدا، فهو يترقب مجيئه، يعد الأيام والليالي، متى يأتي، بقي كذا بقي كذا. هكذا كان حال السلف، كما ذكر بعضهم كيحمل بكثير أو غيره أو غيره، قالوا: كان السلف يسألون الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم إياه. انظر الهم، ستة أشهر قبل رمضان وهم يترقبون مجيئه ويسألون الله جل وعلا أن يبلغهم إياه، لعلمهم بما له من المنزلة والفضيلة وما يحصل به الإنسان عليه من الغنائم العظيمة والأجور الميسرة السهلة، وما يرفع الله عز وجل به من الدرجات، وما يعتق جل وعلا فيه من النيران. وليس الحديث في الحقيقة عن فضائل هذا الشهر، وإنما الحديث عن بعض أحوال السلف وبعض أحوال العباد والعلماء والأئمة الماضين في هذا الشهر في اغتنامه بالعبادة. رمضان شهر القرآن، شهر خصه الله جل وعلا بإنزال القرآن، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خصه الله، ميزه وشرفه بإنزال القرآن فيه، فأنزل القرآن في ليلة 27 في السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في كل رمضان فيعارضه القرآن، أي النبي عليه يعرض القرآن، يقرأه على جبريل في كل سنة، يأتي جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. ولأجل ذلك خصه الله جل وعلا بالصيام لأجل القرآن، ولأجل ما فيه، وذاك شرعت فيه قراءة القرآن، وشرع فيه الصيام، وشرع فيه القيام جماعة، وشرع فيه الاجتهاد، فهو شهر التدبر، شهر القراءة، شهر التأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. حتى قيل بأن الله جل وعلا قد شرع الصيام، وهو من العبادة الفريدة التي لا يدخلها الرياء. الصيام عبادة لا تدخلها الرياء، الذي يصوم حقيقة لا يمكن أن يكون مرائيا، إذ المرائي هو الذي يفعل عبادة أمام الناس، فإذا خلا تركها. ومعلوم أن الرجل إذا صام أمام الناس وفيما بينه وبين نفسه فهذا لا يكون مرائيا، إذ يراقب الله جل وعلا في خلوته. وذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولك عن الصوم أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فخص الله جل وعلا الصيام، وذلك الصيام لا تدخل المضاعفة المعروفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل هو أضعاف مضاعفة. وذلك قيل أنه من الصبر المذكور في قوله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عد، أجره يفوق العد ويفوق الحساب. الله جل وعلا خصه بالصيام لشرف القرآن ولمنزلة القرآن، وذلك أنزل القرآن قبل فرض صيام رمضان. والصيام إنما ليتهيأ الإنسان، يتهيأ الإنسان لقراءة القرآن، فإنه كما ذكر العلماء والعباد بأن الجوع أو أن خلو البطن معين على التدبر. ومن هنا فإن الإنسان إذا امتلأت معدته بالطعام كسل وضعف وأصابه النعاس، ولذلك يمنعه ذلك من التدبر والتفهم. ومن هنا كان قلة الطعام معينة على التدبر والتأمل. وذلك كان السلف رحمهم الله يصومون كما شرع الله جل وعلا فرضه عليهم، فإذا قرأوا القرآن قرأوه بتدبر، إذ ليس هناك ما يشغل الدماغ، فإن الأكل كما ذكر الأطباء إذا أكل الإنسان ذهب كثير من الدم الدماغ إلى المعدة لتهضم الطعام، وذلك يشعر الإنسان بالكسل والخمول. أما إذا كان صائما فإن الإنسان يكون مهيئا للقراءة والتدبر والتفكر، حتى كان بعض السلف يقول ما استشعرت بقيام الليل ولا تلذذت به إلا مع خلو بطني، أي إذا كان بطنه خاليا صفى الذهن. ولعل هذا قد يكون من المناسبات في الجمع بين الصيام وبين القرآن. فالسلف رحمهم الله كانوا يعلمون أن هذا الشهر هو شهر القرآن، ولذلك كان كثير من السلف إذا جاء رمضان ترك مجالس العلم، كما كان سفيان الثوري رحمه الله أحد الأئمة المحدثين والعلماء المشهورين من التابعين من أتباع التابعين، إذا دخل الشهر هجر مجالس العلم وتفرغ القرآن. وكان الإمام مالك رحمه الله صاحب أكبر حلقة في المسجد النبوي في المدينة النبوية وهو عالم الدنيا، إذا دخل رمضان ترك جميع مجالس العلم وليس عنده إلا قراءة القرآن. وكان الزهري رحمه الله يقول عن رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يعرف شيئا في نهاره غير قراءة القرآن، التدبر والتأمل. ولذلك أثر عنهم رحمهم الله من الإكثار من القراءة، أثر عنهم أشياء من لا يعرف صحة السند قد يشك فيها، فقد أثر عن كثير منهم أنه يختم القرآن في اليوم مرة، ومنهم من يختم القرآن في اليوم مرتين. البخاري رحمه الله يختم في النهار ختمة، ويختم في كل ثلاث من قيام الليل ختمة. وكان الشافعي كما صح عنه يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. أما من يختم في القرآن في كل يوم مرة أو مرتين أو في اليومين مرة، فهذا كثير عن السلف رحمهم الله. وهذا إن دل فإنما يدل على أن غالب وقتهم الاشتغال بالقرآن، لأن الختمة للقراء الذي يقرأ سريعا هذا يحتاج أقل شيء لست ساعات ليختم ختمة كاملة، هذه قراءة سريعة. أما قراءة متأنية فيحتاج إلى 12 ساعة. هذا إن دل، لو قلنا بأنهم ما بين القراءة السريعة والمتوسطة هذه في الختمة الواحدة، معناته أنه يقضي قريب من نصف أو ثلث يومه في قراءة القرآن، ناهيك عن حاجته إلى الطعام والفطور والصلاة وغير ذلك من أعمال اليوم. هذا يدل على أنهم قد استغرقوا أوقاتهم في قراءة القرآن. وكان بعض السلف أيضا يدرس القرآن في رمضان، يعني إذا جاء رمضان كان كثير منهم يهجر مجالس العلم، ومنهم من يخص رمضان بتدريس القرآن كما كان يفعله قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، كان إذا جاء رمضان درس القرآن، أي اشتغل بالتفسير، فأخذ يفسر الناس الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة آثارهم في ذلك كثيرة، ولذلك كان السلف رحمه الله يستحبون الإكثار من قراءة القرآن بقدر المستطاع. لكن قد يقول قائل: كيف كان السلف وقد أثر عن جمع منهم؟ ولا أريد أن أذكر كثير ممن جمعت آثارهم. النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، يعني لا يختم الإنسان في كل ثلاث، أقل شيء يختم في كل ثلاث، يعني كل يوم 10 أجزاء، هذا أقل شيء. ونهى أن يقرأ القرآن في أقل من ذلك، لأنه إذا أكثر من قراءته أو ختم في اليوم مرة مرتين فإنه في الغالب أنه يقرأ قراءة سريعة بغير تدبر. ومعلوم أن المراد من القراءة ليس مجرد تلاوة القرآن فقط، وإنما هو التلاوة والتدبر والانتفاع والاستزادة بالعلم والتحاكم إليه والعمل بما فيه. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. فحثهم الله جل وعلا التدبر والتفكر، وكان كثير من السلف يتفكر في آية واحدة، وربما مكث الليل كله يتدبر آية واحدة. سفيان الثوري رحمه الله جلس من أول الليل إلى آخره على جلسة واحدة يتدبر في قوله جل وعلا: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة وهو يتلو آية واحدة يكررها ويرددها، وهي قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الليل كله يكرر هذه الآية. وعائشة رضي الله عنها كما قال عبد الله بن الزبير مكثت ليلة كاملة تردد آية واحدة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وذاك الآية الواحدة قد يقرأ الواحد من السلف ثم يجلس يومه يتدبر فيها ويتأمل ما فيها من المعاني. ومكث الشافعي ليلة كما صح في سيرته يتأمل آية واحدة ويقول: أخرجت منها قريب من 300 أو 100 فائدة. ليلة كاملة في آية واحدة تفكر في معانيها وفي دلائلها وفي فوائدها وما يستنبط منها. هذه الفائدة الحقيقية. فقد يقول قائل: كيف كان السلف رحمهم الله يكثرون يقرأ يختم الإنسان في اليوم مرة، وربما ختم مرتين، وربما ختم في اليومين مرة، وإذا جاء العشر الأخير ختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة؟ هذه قراءة سريعة، والغالب أن الإنسان إذا قرأ هذه القراءة فإنه لا يتدبر، وهذا قد يخالفه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في أقل من 3. لكن قال بعض السلف وبعض العلماء بأن النهي في غير الأوقات الفاضلة، أي في الأوقات الفاضلة التي يستحب فيها الإكثار من القراءة فإنه لا يدخل فيه النهي. قال: وهذا يدل عليه عمل السلف، فإن السلف مطبقون على الإكثار من قراءة القرآن في رمضان. وقال بعض العلماء: بل النهي عن أن يقرأ إنسان أقل من 3 في غير رمضان، لأن في غير رمضان يكون إنسان مشغولا بغير القرآن، مشغولا بعمله، مشغولا بحياته، مشغولا بالتدريس بالتعليم. فالغالب أنه إذا كان يختم وعنده أعمال كثيرة في اليوم فالغالب أنه سيقرأه قراءة سريعة. يقول: أما في الشهر الذي أو في الأيام التي يتفرغ فيها تماما لقراءة القرآن فإنه يمكنه القراءة الكثيرة مع التدبر، إذ ليس هناك شيء يشغله، ليس هناك شيء يشغله. وهذا الذي تدل عليه آثار الصحابة، فإنه كما ذكر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان ابن عمر ينظر في المصحف، قال: ما هو إلا أن يذهب يصلي ثم ينظر في المصحف، يعني يومه كله ينظر في المصحف ويصلي فقط. وعلى هذا فلو قرأ ختم ختمة فإنه سيقرأ بتدبر، لأنه ليس عنده ما يشغله من عمل دنيوي ولا عمل أخروي من 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 مثلا من من تعليم أو جهاد أو غير ذلك. فيكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن قراءة في أكثر من 3 أي في الأيام الاعتيادية التي يكون فيها الإنسان في الغالب يعني مشغولا بأعمال أخرى أو بأعمال أخرى. وعلى هذا فإن المستحب إذن في قراءة القرآن الإكثار مع التدبر. وقد يقول قائل: طيب أنا إن أكثرت لم أتدبر، وإن تدبرت قلت القراءة، فأيهما أفضل؟ فيه خلاف، لكن الأظهر والأنفع والذي له أثر على قلب العبد هو التدبر حتى مع قلة القراءة. وذلك لو ختم الإنسان ختمة، طبعا لو تمكن أن يكثر من القراءة وأن يشغل وقته في القرآن فحتما سيجمع بين الكثار من القراءة ومن التدبر، لكن أكثر الناس مشغولون بهالدنيا والدواوين والروحات، ولذلك هو يقولك أنا إن تدبرت ما استطعت إيش أن أختم ختمتين أو ثلاثة أو أربع، وقد يعني قد أختم ختمتين أو ثلاث بالكاد، وإن قرأت قراءة سريعة ختمت أكثر من ذلك. فنقول التدبر أولى، ولذلك لو قلت ختماتك مع التدبر والتأمل في الآية والرجوع إلى التفسير مثلا الميسر لمعرفة بعض معاني الآيات أو الكلمات الغامضة ما شابه ذلك، لا شك أن هذا أنفع وأعظم تأثيرا على قلب العبد، لأن كلام الله جل وعلا كلما قرأ الإنسان بتدبر كلما زاد إيمانا، وذلك أعظم وسائل لزيادة الإيمان قراءة القرآن. والعلم كله في القرآن والإيمان كله في القرآن، من أراد الإيمان فعليه بالقرآن، من أراد العلم فعليه بالقرآن، من أراد تهذيب أخلاقه وسلوكه فعليه بالقرآن، فقد جمع الله في القرآن كل خير. قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أردت العلم فاقرأ القرآن فإن فيه علم الأولين والآخر، فيه كل الفنون، فيه العقيدة، فيه الفقه، فيه كل الفنون وكل العلوم وكل ما يحتاجه الإنسان في يومه وليلته. ومن هنا التدبر أنفع، وجرب أن تقرأ بتأني وتقف مع الآية التي تستشكل معناها أو تنظر فيها وتتأمل في هذه المعاني وتراكيب هذه الآيات وما يأمر الله عز وجل به، وكيف نوع الله عز وجل في القرآن ما بين الوعظ والتخويف والترغيب وذكر القصص والفوائد وغير ذلك والأحكام، ويدخل الله جل وعلا الأحكام وسط آيات الطلاق وسط آيات القصص. لا شك أن هذا من أعظم ما يكون تأثيرا على قلب العبد. ولذلك من هنا فإن الإنسان إذا قرأ وصلى بالناس عليه أن يقرأ بقراءة تدبر. تدبر، بعض الناس يقرأ قراءة سريعة، وبعض الأئمة ليس همه إلا تزيين الصوت فقط، يمد ويقصر ليزين الصوت ويقال فلان قارئ. ولذلك كما قال كما جاء في الحديث أعظم الناس يعني في قراءة القرآن من إذا سمعته يقرأ قلت إنه يخشى الله. ولذلك بعض الناس قد يقرأ وصوته ليس بجميل لكنه يقرأ قراءة خاشعة، قراءة فيها تدبر، يعيش مع الآيات، وإذا عاش مع الآيات عاش من خلفه. ومن هنا كان على الأئمة إذا قرأوا أن يتأنوا في قراءتهم وأن يقرأوا قراءة تعين السامع على التدبر والتفكر في هذه الآيات وهذه المواعظ وهذه الزواجر العظيمة، فإنه كلام الله، كلام الله. والله لو تأمل الإنسان أن هذا القرآن هو كلام الله يخاطبك به الرب جل وعلا على عظمته وجلاله، يخاطبك أيها العبد الحقير، يخاطبك بهذا القرآن ويوجهك ويرشدك ويدعوك ويرغبك ويرهبك ويذكر لك الأحكام ويدعوك إلى التوبة والأنابة ويذكر لك القصص ويكرر المواعظ والزواجر. وذاك القرآن حياة، حياة، من عاش معه عاش حياة أخرى، ليس حياة الدنيا وحياة الهم والغم وحياة اللذات والشهوات الدنيوية الحقيرة. ومن هنا نأتي إلى قيام الليل. القيام إنما شرعه الله جل وعلا في رمضان جماعة، وفي غير رمضان لا يشرع جماعة إلا أن يكون على غير عادة من غير تواعد. أما الجماعة فشرعها النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فصلى بالناس وأطال بهم القيام، صلى بهم سنين في ليالي متفرقة. يقول أبو ذر صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 23 إلى ثلث الليل، قال ثم صلى بنا في ليلة 25 إلى نصف الليل، فقلنا يا رسول الله هل نفلتنا ليلتنا هذه، يعني هل أكملت القراءة إلى الفجر؟ قال إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال ثم صلى بنا في ليلة 27، قال حتى خشينا الفلاح، أي خشينا ألا ندرك السحور، من طول القيام، أي صلى من بعد العشاء إلى قريب من طلوع الفجر حتى لم يبقى وقت إلا نتسحر وخشينا أن يفوتنا السحور. ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام القيام جماعة لأجل خشيته أن يفرض عليهم، لأن الناس من سنة الله أنهم إذا التزموا أمرا من السنة يصيره الله فرضا، وذاك خاف على أمته أن يفرض عليهم بالتزامهم ثم يشق على كثير منهم، فترك ذلك وأخذ يصلي في بيته ولم يخرج إليهم. ثم لما جاء في عهد عمر في عهد أبي بكر انشغل الناس بحروب الردة وحروب فارس والروم حتى وطد أبو بكر، ثم جاء عمر في أول سنين خلافته وطد الأمر، فلما استقر وأسقطت فارس والروم واستوطت الدولة رأى الناس متفرقين في المسجد، الثلاثة يصلون، الخمسة كل واحد لهم إمام، فقال لو جمعنا الناس على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، فخرج من اليوم الذي يليه فرأى الناس مجتمعين خلف إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه. طبعا ليس مراد البدعة البدعة المحدثة، إنما هذا أمر قد تركه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يفرض، وبعد وفاته خلاص استقرت الشريعة ما في فريضة، فأرجع الأمر إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لزوال المانع من ذلك. ولم يزل المسلمون عبر الدهور والعصور يصلون جماعات في المساجد، وكانوا رحمهم الله يقضون نهار رمضان في قراءة القرآن وهم صائمون. ومن بركات الصيام ومن خصائص الصيام أنه العبادة الوحيدة التي لا تشغلك عن غيرها من العبادات، كل العبادات بلا استثناء لو دخلت فيها شغلتك، الصلاة إن, 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 إن صليت شغلتك عن غير الصدقة، شغلتك عن كل شيء، وكذلك الحج يشغلك والجهاد يشغلك وكل عبادة تشغلك عن غيرها. أما الصيام فهي عبادة فريدة لا تشغلك عن أي عبادة أخرى، وإذا كان السلف رحمه الله إذا جاء النهار جلسوا بين دفتي المصحف يقرؤون يومهم، وإذا جاء الليل قاموا خلف الإمام أو قام الواحد منهم وحده يقرأ القرآن في صلاته، فكانوا يقومون الليل. ولا شك أن الليل أن قيام الليل لا شك قد جاءت نوه الله عز وجل بذكره، بل لم ينوه الله عز وجل بذكر شيء من خصال الخير في كتابه أعظم من الصدقة وقيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون، قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سمى الله قوام الليل هم الذين يعلمون العلم الحقيقي، والذي يترك قيام الليل هذا لا يعلم. قال هل يستوي من يقوم من الليل ويقوم بين يدي الله جل وعلا ممن لا يفعل ذلك؟ الشاهد أن قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلنا، ولذلك ما من أحد من أهل الخير والصلاح إلا وله نصيب وحظ وافر. هذا في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم رمضان، تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان من الليل 11 ركعة، فيصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، أي كان يصلي 11 ركعة طويلة. ومعنى قوله عن حسنهن أي أنه كان يحسن الصلاة يطيل القيام بالتدبر والتأمل، وإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال الرفع من الركوع وأطال السجود وأكثر من الدعاء والذكر، هذا هو حسن. أما يقرأ قراءة طويلة الله أكبر سمع الله حمد الله أكبر سمع الله، هذا ليس من حسن الصلاة. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قصدا إذا أطال القيام أطال الركوع بقدر ما يناسب القيام، لا يعني الركوع بطول القيام لكن يناسب طوله، وأطال السجود وأطال ما بين السجدتين وبعد القيام الركوع. وهذا معنى قال لا تسأل عن حسنهن وطولهن، طويلة وحسنة. وهكذا كان السلف رحمهم الله مشوا على هذا الأمر. فكما قال السائب بن يزيد يقول أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في رمضان، لما أمرهم أن يجتمعوا قال فكان القارئ يقرأ بالمئين أي بالسور ذوات المئات من الآيات كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام ونحو ذلك. قال فكان قارئ يقرأ بالمئين قال حتى كنا نتكئ على العصي من طول القيام. ما قالوا يا شيخ طولت علينا قصر، لا، يجيب عصاه ويحطها، تعب جلس. إن بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يريد أن يصلي الناس على حاله. نقول هذه ليست فريضة، هذه نافلة. ما معنى نافلة؟ صلي جالسا تستحي. الرسول الله صلى جالسا. تقول عائشة رضي الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا جالسا. لكن بعض الناس لا، أنا أصلي جالس فشلة أمام الناس وعيب. أجل تمنع الناس من طول الصلاة علشان ما تبي تجلس؟ هذا إنسان ينظر لحظ نفسه وإلى نظر الناس إليه، أم ينظر أم يراقب الله عز وجل؟ هذه فرصة، كلها بتطول، وطولت حنا مصلي جالسين وبنقوم ونجلس ونجلس على الكرسي ونجلس على الأرض، أبد. اقرأ. ولذلك قال كنا نتكئ على العصي من طول القيام، وكان كثير من يصلي جالسا خلف الإمام. يقول يقرأ بالمئين فيقرؤون صلاة طويلة، هذه صلاة الناس. يعني تصور المدينة كلها تجتمع الإمام واحد ويصلي هذه الصلاة، وفيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، لأنها نافلة. جاء الأمر بالتخفيف إنما في الفريضة، لأن الفريضة أمر واجب متعين، والقيام فيه فرض، وأن يطيل الإمام هذه فيه مشقة على الناس. أما قيام الليل لا، لو صلت صلاة طويلة صل في بيتك، ما تستطيع صل وانت جالس، الأمر فيه سعة، هذا قيام ومسابقة. وذلك ما التفت عمر رضي الله عنه، لكن لما في عهد عمر كان يأمرهم أن يصلوا 11 ركعة طويلة. يقول وكان القارئ يقرأ بالمئين قال حتى كنا نتكئ على العصي من طول القيام ولا ننصرف إلا في فروع الفجر. يصلي لي طويل، يقرأون بالمئين، يتكون على العصي، ولا ينصرفون إلا قبيل الفجر. فلما شق على الناس طول القيام وقلة الركعات ماذا فعل؟ أمر أبين وتميم أن يصلوا بالناس 23 ركعة، أي قص أكثر من ركعات وقصر من القراءة، فقصر من القراءة وزاد في الركعات. لكن الوقت هو الوقت، والزمن هو الزمن، وحجم القراءة هو حجم القراءة، وطول الصلاة هي طول الصلاة. ولذلك نقول الإمام إن كان الناس يشق عليهم قصر، كثر في الركعات وقلل في القراءة. أما نصر على 11 ركعة ثم نضطر إلى أن نصلي بالناس شيئا قليلا لا يكاد يذكر، وهذا خلاف ما جاء عن السلف. يقول الأعرج يقول كان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، البقرة جزئين ونص، وكان يصلون 20 ركعة ويختمون بثلاث ويترون بثلاث، ثم الركعات يصلي جزئين ونص. لنقول 12 ركعة الثانية مثلها، معنى ذلك أنهم لا يقل، لا تقل قراءتهم في كل ليلة عن خمسة أجزاء في كل ليلة. هذه الصلاة العادية، مو الصلاة الخاصة لبعض الناس، الصلاة التي يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، قال فإذا قرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ويقول عبد الله ابن أبي مليكة كنت أقوم بالناس بسورة فاطر، قال فأقرأ في ركعة بالحمد لله فاطر ونحوها وما يبلغني أن أحد يستثقل ذلك. سورة فاطر ربعين من 20 ركعة، أي يقرأ قرابة 5 أجزاء. يقول وما بلغني أن أحد يستثقل ذلك. وذلك كان قراءتهم طويلة وصلاتهم طويلة، لأنهم يعلمون أن هذه باب منافسة، وليس كلهم يصلي في المسجد، بل هناك من صلى في بيته كابن عمر رضي الله عنهما، بل إن أبي بن كعب قد أمره عمر أن يصلي بالناس إماما ثم ترك ذلك وصلى في بيته. وذلك قال العلماء أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان التراويح والقيام في المسجد خلف الإمام أو في بيته؟ الجواب أنه يختلف باختلاف الإنسان. فإذا كان الإنسان يرى أن صلاته في بيته أحضر لقلبه وأقرب للخشوع والتدبر وأبعد عن الشواغل، فنقول صلي في بيتك. وإن كان إذا صلى في بيته كسل وربما أخر ولم ينشط وينشط في المسجد نقول صلي في المسجد، ولك ينظر أيهما أنفع، إن كان الأنشط له أن يصلي في المسجد وهو أحضر لقلبه وأقدر فنقول صلي في المسجد، وإن كان لا قال لك أنا إذا صليت في المسجد شوشت والناس والحركة لكن قد أصلي في بيتي وحدي بهدوء وتأمل نقول صلي في بيتك كما كان يفعل بعض السلف، وإن كان كثير من العلماء يقول بأن الصلاة في المساجد أفضل لأنها سنة المسلمين، لكن أن ينظر الإنسان إلى ما هو أنفع له. الشاهد أن كثير من السلف رحمهم الله كانوا يختمون القرآن في كل سبع، ومنهم من كان يختم القرآن في كل عشر. يقول عمران بن حدير كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع، كل سبع أن يقرأ في القرآن في كل يوم قريب من أربع أجزاء ونص إلى خمسة أجزاء. وقال أبو الأشهب كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان لكل عشرة أيام، هذا مو في العشر الأخير، في رمضان أن يقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء، وهذا كثير وهذا كثير. ويقول سعد بن يزيد كانوا يقومون في على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكلون على وصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. ولما جاء عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد الأموي لما جاء أمر الإمام أن يصلي في مسجد النبي بست وثلاثين ركعة، رأى الناس قد شق عليهم ضعفا فزاد في الركعات، ولذلك قال العلماء أن قيام الليل مفتوح، قيام الليل مفتوح، الإنسان له أن يصلي مع إمامه ثم يرجع يصلي مع بيته، يصلي مع إمامه ثم يرجع يصلي جماعة أخرى، يصلي في أول الليل ثم يصلي في آخر الليل، يصلي في أول الليل ثم يجلس ثم يصلي في منتصفه ثم يجلس ثم يصلي في آخره، صلاة الليل مفتوحة في قيام قد على قدر ما تستطيع أن تقوم فقم. وهكذا كان السلف رحمهم الله، وربما قسم بعض السلف قيام الليل فكانوا يصلون في أول الليل ثم يقومون في آخره. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يسأل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. كلمة مثنى مثنى في اللغة العربية تدل على التكرار، أي صلي ركعتين 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 إذا خشيت الصبح صلي واحدة. قال وهذا يدل على أن الرجل أن النبي عليه السلام لم يرشده إلى عدد معين، وإنما قال صلاة الليل مثنى فصلي ما شئت. ومن هنا كان كثير من السلف كما ذكرنا في عهد عمر بن عبد العزيز يصلون 36، وفي عهد عمر يصلون 23، ورسول الله 11 ركعة. فالأمر العدد ليس بالأمر المهم، وإنما المهم أن يقضي الإنسان كثيرا من الوقت في الصلاة وفي التدبر وفي تلاوة القرآن وما شابه ذلك. قد يقول قائل أنا في مسجدي والشياب ولا أقدر وما أستطيع، واليوم الوزارة تعينهم، ما واحد يشتكي إلا قالوا افعل. نقول إن صليت بالناس وخففت يعني كما قيل وأنت مكره، لكن لا يمنعك ذلك من أن تزيد ما شئت، أي بعد ذلك يصلي في بيته ما شاء، يطيل ما شاء، يؤخر وتره إلى آخر الليل، يصلي حتى لو أوتر مع الناس يصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، غير أنه لا يوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فنقول صلاة الليل مفتوحة، صلاة الليل مفتوحة، وهذا وقت منافسة ووقت اجتهاد، وليس الوقت البحث عن الراحة والدعة وخلنا نلحق على الدواوين. وللأسف اليوم ظاهرة منتشرة الناس المسجد الذي يقصر الركعات يعني يزدحم الناس عليه، ترى في فلان مسجد فلاني ترى يقصر ركعات، وهذا المسكين يظن أنه قد أتى بالصلاة وهو لا يدري. هذا شهر منافسات، وكل يقدم ربه تبارك وتعالى. ماذا تقدم ربك؟ تقدم ربك أردى أو أقل ما تستطيع من الصلاة، مجرد يا رب صليت التراويح تروحت، هذه صلاة وقت منافسة. وذلك كان كثير من العلماء يقول لا ينبغي أن يقل الإمام عن جزء في رمضان، يعني الذي يأتي رمضان يصلي التراويح والقيام والمجموع ما قرأ في كل رمضان في تراويح وقيامه لا يبلغ جزءا، هذا قليل. وذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله قال ينبغي للإمام أن يسمع الإنسان أن يسمع الناس القرآن، أن يصلي بهم ختمة، يسمع القرآن من أوله إلى آخره، خفف التراويح وزد في قيام الليل، لكن لا يكون قراءته أقل من جزء كما هو حال كثير من الناس. وهذا للأسف يعني خلاف ما خلاف الاجتهاد المأمور به المؤمنين به في رمضان وخلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله. من العبادات التي كان السلف رحمه الله يحرصون عليها الجود والكرم والصدقة، فإن رمضان النفوس تقبل فيه على الخير والناس فيه منشغلون، حتى الناس منشغلين حتى عن طلب الرزق، وذلك يكثر الفقر في رمضان وتشتد حاجة الفقير فيعظم أجر الصدقة لانشغال الناس بالصيام، وعمل الصيام يقعد الإنسان حتى عن عمل يضعفه في بدنه، وذلك يشتد فقر الفقير وتشتد حاجة المسكين في رمضان. وقراءة القرآن تحث على الخير، ومن الخير الذي يرغبك القرآن فيه والصدقة. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس أكرم الناس، ليس هناك من الصحابة من هو أكرم منه عليه الصلاة والسلام. يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول: إن جبريل كان عليه السلام كان يلقى النبي عليه السلام في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي ينزل جبريل في كل سنة والنبي عليه السلام يقرأ القرآن على جبريل فينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء. يقول: فقال: فإذا لقيه جبريل، انظر إلى أثر القرآن والتدبر، قال: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا أثر القراءة وأثر التدبر. التدبر وقراءة القرآن تحث على الخير، وذلك يزداد جوده ويزداد خيره ويعظم عطاؤه إذا دارس جبريل القرآن. وقوله كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أي يعم جوده كل أبواب الخير، الريح إذا هبت تهب في كل مكان، فهكذا جوده لا يقتصر على مكان دون مكان، ولا على شخص دون شخص، ولا على نوع دون نوع، بل يعم كل أبواب الخير. ولذلك كان السلف رحمه الله يستحبون الصدقة في رمضان خصوصا، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الشافعي: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه لمصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يفطر إلا مع المساكين، وإذا ما لم يأتي مسكين أخذ طعامه وخرج يبحث ويفطر معهم، وربما جاء المسكين وطرق بابه فأخذ بعض طعامه ويذهب به المسكين فلا يرجع لأهله إلا وقد فرغ من الطعام فيبيت ليله بغير طعام. وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، أي هذان اشتغل بهما، تلاوة القرآن في الصلاة في القيام وفي القراءة وفي التدبر وإطعام الطعام. ومن هنا كان يستحب تفطير الصائم والإكثار من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، أي تنال أجره لو فطرته بتمره فإنك تنال أجره. ولذلك يستحب دعوة الناس وإفطارهم في رمضان حتى الأغنياء منهم، ودعوة الناس على الفطور ما شابه ذلك، فإن كل من يفطر على طعامك ولو على تمره فإنك تنال أجره من غير أن ينقص أجره، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف يكثر، كأحمد بن أبي سليمان كان يفطر في رمضان 500 إنسان، مع أنه لم يكن بذاك الغنى ولا بذاك ولا بكثير المال، لكنه كان يحرص على الصدقة وعلى إفطار الصائمين في رمضان. مما ينبغي كذلك الاعتناء به في رمضان أن يقلل الإنسان من الطعام. اليوم عادة بعض الناس العكس، الطعام يكثر، ما يخرج الشهر إلا وقد زاد وزنه، مع أن رمضان الأصل أن يقلل من الطعام. ولذلك كان السلف رحمه الله في نهارهم هم صائمون وفي ليلهم يقللون، لأن التقليل من الطعام أولا يقوي البدن ويعين على التدبر وعلى القراءة، وكما قال النبي عليه السلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أسوأ وعاء تملأه هو البطن، قال: فإن كان ولا بد، قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تأكل لتقيم الصلب تقوي البدن فقط، هذا المقصد من الأكل، قال: فإن كان ولا بد، أي تريد أن تكثر الحد، قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض الناس اليوم لا يعتمد على هذا، بل يأكل حتى ينبشم تمتلئ المعدة. وقيل لبعض السلف: إن ابنك بات مبشوما، أي أكل الطعام حتى نام وهو مبشوم. قال لو مات ما صليت عليه، أي لأنه إن مات من كثرة الطعام فقد مات آثما عاصيا، لأن هذا تعرض الناس للهلاك. واليوم بعض الناس إذا أكل جلس على الفطور خلاص. وعادة الناس اليوم تخالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما المراد بالفطر؟ الفطر مو مراد المفاطيح، الفطر مراد أن الإنسان يفطر ولو على ماء ولو على تمر. وكان السلف إذا أفطر أفطر على تمر أو ما، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفطر أحدكم فليفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، وإلا فحسى حسوات من ماء. ليس مفهوم الفطور هو أنك تضع الأكل كله، أصلا هذا مضر بالصحة ومخالف للهدي النبوي. والأصل الإنسان بعد الصيام يأكل شيء خفيف ثم يصلي وحتى تستقر المعدة، حتى الأطباء يرشدون إلى ذلك. أما أن يضع الإنسان كل الطعام كيف يقوى على القيام؟ ما يستطيع أن يقوى على القيام، يأتي صلاة التراويح وهو خلاص مبشوم ما يستطيع، لا يستطيع التفكر ولا التدبر، ثم أنه مضر بالصحة أيضا. وذلك الأصل أن يكون الفطور، التعجيل في الفطور، لو إنسان جاء أذن وقال بسم الله خلاص هذا عجل الفطور ونال أجر التعجيل. ليس الفطور أن تضع كل الطعام، هذا خطأ. الفطور أن تعجل الفطر بماء بتمر، هذا قد عجل الفطور. بعض الناس يفهمون الفطور هو الأكل كاملا. غالب السلف كانوا يؤجلون، وكان بعضهم يأكل خفيفا حتى يقوم ويقوى على القيام، يأكل شيئا يسيرا أو يشرب شيئا يسيرا. ولذلك الإكثار من الطعام في الحقيقة مضر بالصحة ومخالف للهدي النبوي ومكسل عن العبادة وله آفات كثيرة. وكما ذكرنا كلما قل الطعام كلما صفى الذهن واستطاع أن يتدبر ويتأمل أكثر من ذلك. مما أختم به هو حفظ اللسان. الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم ليس هو عن الطعام والشراب، وإنما هو عن الإثم واللغو والكلام المحرم. قال عليه السلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور مو شهادة الزور اللي في المحكمة، قول الزور كل قول محرم، أي قول محرم، سب، شتم، نميمة، غيبة، أي شيء محرم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، تعدي على الناس وظلمهم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني صائم لكن ما نال من الشيء إلا الجوع، أجوع نفسه فقط، أما الأجر فقد ذهب. والسبب أنه أشغل لسانه في القيل والقال والحديث والغيبة والنميمة، ومثله النظر في التلفاز والمسلسلات والممثلين والنساء والرجال والغناء. لا شك أن هذا يخدش الصيام. وذلك الصائم ينبغي أن يظهر أثر الصيام عليه. يقول أحد السلف، يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. يعني حالك وأنت صائم كحالك وأنت مفطر، ما يصلح. لابد أن يكون للصيام أثر عليك في أخلاقك، في كلامك، في اعتنائك، في عبادتك. أما حالك وأنت مفطر وحالك وأنت صائم سيان، ما انتفعت شيء من الصيام. والصيام من وسيلة لتهذيب النفس، يهذب الإنسان نفسه، يطيع الله عز وجل بهذا، يروض هذا النفس طاعة لله تبارك وتعالى وتقربا إليه. وذلك الصيام ما من أمة إلا وشرع الله عز وجل فيها الصيام لأثر هذا الصيام ولمحبة الله تبارك وتعالى لهذه العبادة الفريدة. وذلك حتى لو تعدى عليك الإنسان نهاك النبي عليه الصلاة والسلام ترد عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، لا يتكلم بكلام بذيء، ولا يجهل يتعدى على الناس ويسبهم ويسب الخدامة ويسب الولد ويسب المرأة والجار. قال: فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني يذكر نفسه ويذكر أخ أنا صائم، وأن الصيام يمنعني من أن أرد عليك حتى من تعدى عليك. اليوم تجد الناس في الطرقات النفوس خلاص صايم لا أحد يكلمه، هذا خلاف السنة. الصيام مفترض أن يروض النفس مو أن يزيد من هيجانها. وذلك لابد الإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو. وقال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان كثير من السلف إذا صام لزم المسجد. السبب؟ قال: نحفظ صيامنا. وقت الصيام جلس في المسجد، قال لك: إذا طلعت برا في السوق مع الناس هيتعدى علي وكلام وقيل وقال، ماذا أفعل ليحفظ صومي؟ خلاص أمكث إما في بيتي أو في مسجدي. قال: نحفظ صيامنا، أي حتى لا نتعرض لشيء وربما إيش يغضب الإنسان غضب فيقول كلمة تخدش الصيام. وهذا كله إن دل فإنما يدل على اعتنائهم بحفظ صومهم واغتنام هذا الشهر الكريم. وكان طلق ابن قيس رحمه إذا كان يوم صومه دخل البيت فلم يخرج إلا لصلاة، يخرج صلي ويرجع البيت فقط، كل هذا حتى يحفظ صومه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. اليوم بعض الناس تجد أعصابه خلاص، أقل خطأ يخطئ الخادم، يخطئ الابن، يغضب، قال تركوه ترى صايم معصب. معصب؟ الصيام فرض يروضك، الصيام افترض أنه يهدئ النفس ويروضها ويسكنها لا أن تطيش النفس. ومن هنا كان لابد الإنسان أن يقتني مثل هذه المواسم لترويض نفسه وكبح جماحها، ترويضها على الطاعة وترك العادات الذميمة وتعويدها للأشياء الحسنة. هذا بعض ما أردت أن أقول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول: نصيحة لمن يشتغل مواقع التواصل وما يعرض فيها من نظر محرم. هذا بلاء، وسائل التواصل اليوم أصبحت من فتن العصر، والذي ينبغي في الحقيقة الإنسان يترك وسائل التواصل. تريد أن تجتهد تعد العدة واستعد، تريد أن تستفيد من رمضان اترك عنك وسائل التواصل، لا تويتر ولا غير، لا تغرد فيما ينفع ولا فيما لا ينفع. وهذه نصيحتي الشخصية، اترك وسائل التواصل تماما، لا تويتر ولا غيرها ولا مجموعات الواتساب ولا شيء، تفرق لما ينفعك، فإن موسم إن استغللته حق الاستغلال رفعك الله عز وجل به أعظم مما تظن من أعمال كثيرة تظن أنك قد يعني أجدتها وفعلتها لله تبارك وتعالى. من انسلخ رمضان فلم يغفر له فهذا قد رغم أنفه غاية الخسارة. وإذاك الذي ينبغي هو أن يحفظ الإنسان نظره وصومه ولا ينشغل بكل هذه الأشياء، وليعكب على قراءة القرآن والتدبر والتأمل وترويض النفس وتعويدها على الخير، والله أعلم.